عن الشافعي رحمه الله تعالى: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما، ولا يستنجي بيمينه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. قرأت: ويجتنب البول والغائطة، هكذا عندكم؟
نعم.
لا لا، ويجتنب البول
والغائطة.
يعني الغائط، كلمة الغائط هذه ليست عندي، بس في النسخة التي عليها شرح الغزي، ولأن الحديث ظاهرها. على كل حال، قال رحمه الله تعالى، سيأتي التعليق عليها. قال رحمه الله تعالى: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. لا يزال يذكر رحمنا الله وإياه المسائل المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، وسبق أن آداب القضاء الحاجة، وإن لم يسبق فمنبه عليه هنا، منها ما هو قولي، ومنها ما هو فعلي، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح. لكن القاضي رحمه الله تعالى هنا لم يفصح بأكثر الأحكام، بل بكلها. هل هذا محرم؟ هل هذا واجب؟ هل هذا مكروه؟ هل هذا مستحب؟ ودارس المذهب يفهم مثل هذه الأمور، أو يعرف أن هذا من قبيل المحرمات، أو أن هذا من قبيل المباحات. وعلى سبيل المثال هنا، قوله هنا يجتنب، الاجتناب عندهم هنا للوجوب، لأن استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان محرم لا يجوز، وفي البنيان مباح. ومنهم من يطلق القول بالكراهة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا عنه عليه الصلاة والسلام في مسألة الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة للقبلة. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح مسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. وهذا أيضا في صحيح مسلم، وفيهما الاستقبال. وجاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. وهذا كما قلنا متفق عليه. وهذه الأحاديث عامة، لا تخص مكانا دون مكان. والمصنف هنا رحمه الله تعالى قيد الاستقبال والاستدبار لئلا يكون في الصحراء، بمعنى أنه يكون في البنيان. والصارف عندهم لهذا الحكم وعند غيرهم كالبخاري وغيره من أهل العلم، حديث عائشة رضي الله، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: رقيت على باب حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة، يقضي مستدبر القبلة، يقضي حاجته، يقضي حاجته. وهذا في الصحيحين، قالوا إنه كان في بيته، بمعنى أنه كان في الكنيف، كان في البنيان، وهذه الحالة هي التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، فأخرجت الحكم من العموم إلى البنيان. واحتجوا أيضا بما جاء أيضا في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يقضي حاجته في الصحراء فأناخ جمله ثم استدبره، فقيل له أولم ينهى أو ينهى عن ذلك؟ فقال إنما كان ذلك في البنيان. فالأحاديث عندهم الصارفة في هذا الباب أكثر من حديث، فقالوا بأنه يفصل في الحكم، فإذا كان الإنسان في البنيان فإنه لا بأس به. طبعا كلهم متفقون على أن الأفضل أن يتنحى قدر ما يستطيع، وأن لا يكون المراحيض مستقبلة للقبلة أو مستدبرة للقبلة، بما جاء في الصحيحين أيضا في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن ما اسمه أبي أيوب؟ دائما نسمع أبو أيوب الأنصاري، زيد بن خالد الجهني، أن أبا أيوب رضي الله عنه قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. والحديث الصحيحين قالوا ننحرف عنها، فيدل إما أن بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يعلموا بهذا، لم يأخذوا بهذا الصارف كأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، وإما أنهم رأوا أن الحكم باق على أصله. وعلى كل حال المذهب عند الشافعية فيه قوة، وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، وبوب عليه شيخنا أيضا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هنا قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، والصحراء هنا ليس قيدا. خالد بن زيد الجهني، نعم، ايش قلت انا؟ زيد بن خالد. خالد بن زيد الجهني ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه. والصحراء هنا ليس قيدا، المقصود في القيد هي البنيان، اذا كان في الصحراء او في البريه او في، المهم ان لا يكون بينه وبين القبله ساتر، اذا كان بينه وبين القبله ساتر جاز عندهم. قال ويجتنب البول في الماء الراكد، هكذا عندي في نسخة النسخة التي عليها شرح الغزي، وهي يعني التي في أصل المتن. وأما في أصل الشرح في شرح الغزي قال هنا ويجتنب أدبا ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، احتمل أنها تكون من الغزي ويحتمل أنه في نسخة أخرى. ويجتنب البول في الماء الراكد، وهذا الاجتناب أيضا للتحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في لفظ الذي لا يجري، والماء الدائم هو الماء الراكد، الماء الدائم أو الراكد كما جاء في الروايات الأخرى أيضا، والماء الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو الراكد الذي لا حركة فيه، لا جريان له، لأن جريانه ينصب على هذه النجاسة فيزيلها وتتكاثر ويرد عليها أيضا. وعلى كل حال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ومر معنا فيما إذا وردت النجاسة على الماء أو ورد الماء على النجاسة، وفيما إذا تغير الماء أو لم يتغير، إذا كان قليلا أو كان كثيرا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وتحت الشجرة المثمرة، هكذا؟
نعم.
وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل ولا، نعم، هنا ذكر المواضع والمواطن التي لا تقضى فيها الحاجة، يحرم قضاء الحاجة فيها، فقال وتحت الشجرة المثمرة، قالوا حال ثمرتها. لماذا عندهم؟ لأنها قد تسقط الثمار فتقع على هذه النجاسات، وكثير من الشجر تسقط ثماره إما بالريح أو بتصادم الناس بها أو ما شابه ذلك، ثم يأتون ويأخذونها، فإذا بال أو تغوط تحتها أفسد عليهم هذه الثمرة، أفسد عليهم هذه الثمرة. والأحاديث التي جاءت في هذا الموضع لا تصح في الثمرة، وإنما جاء حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اللاعنان أو اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وهذا رواه مسلم، وهو دليل على المسألتين الآتيتين، لأنه قال تحت الشجرة المثمرة هذه واحدة، وفي الطريق وهذا نص في حديث أبي هريرة، والظل وهذا أيضا نص في حديث أبي هريرة. وتحت الشجرة المثمرة يدل عليه زيادة المعنى، لماذا؟ لأنه إذا نهي عن الظل وفيه مصلحة الاستظلال بهذا المكان والجلوس فيه، فلا أن يكون النهي عن الظل المقترن بالثمر أولى. ولأن قاعدة الشريعة العامة دفع الضرر والأذى، قاعدة الشريعة العامة دفع الضرر والأذى، وهذا ضرر وأذى متحقق. قال رحمه الله والثقب، وعبر بالثقب مع أن الحديث عبر فيه بالجحر، والثقب والجحر بمعنى واحد. ويدل على ذلك ما جاء في حديث قتادة بن دعامة السدوسي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر. قيل لقتادة وما ذلك؟ قال كانوا يرون أنها مساكن الجن. قال يقال إنها مساكن الجن. وهذا الحديث اختلف فيه، فطائفة من الحفاظ ضعفوا الحديث وأعلوه بعدم سماع قتادة بن دعامة السدوسي، فأعلوه بالانقطاع، وطائفة صححت الحديث وهو الذي عليه شيخنا رحمة الله عليه كما في صحيح المسند، لأن طائفة من الحفاظ أثبتوا سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، والمثبت مقدم على النافي. وهذا من الأحاديث التي اختلف فيها الشيخ ناصر مع شيخنا تحسينا تضعيفا، لأن الشيخ ناصر يضعف الحديث، هذا من باب الفائدة فقط. قال ولا يتكلم، سواء قلنا بهذا التعليل الذي قاله قتادة بن دعامة السدوسي وهو تابعي كبير رضي الله عنه ورحمه، أو لم نقل، فإن النهي وارد فيه، أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الجحر. ولهذا بعض العلماء زادوا عللا، قالوا ربما تكون مساكن للأفاعي أو العقارب، فإذا بال عليها أو تغوط عليها وخرجت لدغته، هذا معنى قوي أيضا. قال رحمه الله تعالى هنا ولا يتكلم على البول والغائط، يعني حال قضائه لحاجته، إما باجتماع البول والغائط وهذا الغالب، أو بانفراد أحدهما عن الآخر. وحجتهم في هذا حديث جابر بن عبد الله، لا يضرب الرجلان الغائط ويتحدثان فلا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. وهذا الحديث في السنن، ولكن رجح أبو حاتم إرساله، أشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى ضعفه، وعللوا هذا أيضا بأن الإنسان إذا تكلم فإنه لا يخلو من يمين أو كلام قد يكون فيه ذكر لله تعالى، فقالوا يكره لأنه وسيلة إلى هذه المعاني، ولأن الإنسان في حال قضائه للحاجة يلتزم مثل هذه الآداب، وهذا المحل ليس محلا للكلام. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلما قضى حاجته سلم عليه، لما قضى حاجته رد السلام على ذلك الرجل. ثم قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، ولا يستدبرهما. نحرر المذهب أولا، لأن هذه المسألة أريدكم أن تنتبهوا عليها، سنذكر فيها جملة من الفوائد التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم في حال دراسته للفقه وفي حال دراسته لمذهب من مذاهب الأئمة رحمهم الله. هنا قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، قال بعض الباحثين ممن اشتغل على هذا المتن والبحث موجود في المواقع عن المسائل الضعيفة الموجودة في متن أبي شجاع، جمعها وهي مشهورة منشورة. كراهة الاستقبال معتمد وكراهة الاستدبار ضعيفة. كراهة الاستقبال معتمدة يعني عند المتأخرين، وكراهة الاستدبار ضعيفة. واعتمد هذا الباحث على قول الباجوري فإنه قال فالمعتمد عدم كراهة الاستدبار، عدم كراهة الاستدبار. إذا نظرنا إلى كلام الشافعي وكلام المتقدمين من أصحابه، ننظر مثلا إلى النووي وهو من المحررين المحققين ومن أصحاب الترجيح مذهبا ودليلا، وهو أحد الشيخين المرجعين في المذهب، إنما إذا قالوا قاله الشيخان يعنون الرافعي والنووي، وإذا اختلف قدموا النووي، قدموا النووي إلا إذا كان قول الرافعي فيه دليل أو حجة أو عليه الأكثر أو ما أشبه ذلك، على مسائل يعني في كثيرة في ترجيح هذه المسألة. النووي قال في الروضة وشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه، وقال في شرحه على الوسيط إن استدبارهما ليس بمكروه، وقال في شرحه على الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء يعني يكون مباحا، وقال في التحقيق إن كراهة استقبالهما لا أصل لها، لا أصل لها، هكذا قال. كلام النووي المجموع قال المصنف يعني من الشيرازي المهذب، لأنه يشرح المهذب، قال المصنف في التنبيه وكثير من أصحابنا يستحب ألا يستقبل الشمس والقمر، هذا كلام النووي ويقول أصحابنا يعني النووي لا يستقبل الشمس ولا القمر، واستأنسوا فيه بحديث ضعيف ثم ذكر ثم قال ودليل هذا ضعيف بل باطل، وهذا لم يذكره المصنف يعني وين في المهذب وإنما ذكره في التنبيه، وهذا لم يذكره المصنف ولا كثيرون ولا الشافعي، وهذا هو المختار لأن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة، هذا كلام النووي. جاء ابن كثير رحمه الله تعالى وصنف كتابه المشهور وهو مطبوع في مجلدين إرشاد الفقيه إلى تخريج أحاديث التنبيه لمن؟ للشيرازي، خرج الأحاديث ثم ذكر بعض كلام النووي هذا وأقره عليه. والشاهد من الذي أردتك أن تتنبه له هو قوله بأن أكثر الأصحاب ولا علينا من هذا من الكثرة والقلة، وأن الشافعي لم يذكر هذه المسألة، فمن أين أدخل هذا على مذهب الشافعي؟ من الأصحاب. كيف دخل عليه؟ يقولون هذا تخريج أو وجه، وهذا التخريج وهذا الوجه إذا لم ينضبط بالقواعد العامة التي مشى عليها الشافعي رحمه الله مع ضعف هذا الحديث لا يعتبر به. لهذا الطائفة من المحققين وعلى رأسهم النووي أنكروا هذا، والقول بأن الاستدبار أو الاستقبال هو المعتمد عند المتأخرين لا وجه له، لأنه مبني على عدم دليل ولا نص من الإمام صاحب المذهب، وهذا يقع فيه في الغلط في مسائل. من ذلك أن الشافعي رحمه الله نص في الأم وفي الرسالة على وجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال، وهذا مذهبه، ومع هذا الفقهاء من فقهاء الشافعية نصوا على الكراهة في الشمال وعلى الاستحباب في اليمين، أن الأكل باليمين مستحب، حتى أن السرافي في شرحه على الرسالة ذكر هذا، ذكر أن هذا مذهب الشافعي يعني القول بوجوب الأكل باليمين وتحريم الأكل بالشمال. وهذه المسألة بحثها الحافظ ابن حجر وبحثه فيها جيد في فتح الباري، لما تكلم على مسألة الأكل باليمين الشمال ذكر أن منصوص مذهب الشافعي هو القول بالوجوب في الأكل باليمين والتحريم في الأكل بالشمال، وهذا الغلط يقع في كثير من المسائل. ينبغي أن تعلم أيضا أن الاصطلاحات التي تقع عند بعض الفقهاء في تحديد قول الإمام أحيانا فيها نوع من يعني ما أريد أن نتخوض زيادة فيها نوع من التحكم. مثلا عند المالكية كما ذكر الحافظ في تعجيل المنفعة وهو هذا ليس من المظان يعني تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر في مسألة فيه كتاب حديث يتخرج فيه لكن تكلم على بعض المسائل المتعلقة بموطأ مالك وعقب على بعض المصنفين وقال بأن بقال هذا المتأخر الذي كان الذي نقل كلامه الحافظ ابن حجر بأن المالكية خالفوا الإمام مالك رحمه الله في مذهبه الذي هو في الموطأ. فرد عليه الحافظ ابن حجر قال المالكية عندهم مذهب مالك هو ما حكاه القاسم لا ما في الموطأ. هذا على كل حال هي اصطلاحات لكن إذا تحقق طالب العلم أن هذه المسألة هي قول الإمام والدليل معه فإنه أحظى بالدليل. وهذه المسألة حتى أن الحافظ ابن حجر ذكرته الآن لما تكلم على مسألة الأكل باليمين والشمال ذكر قال وإنما ذكر هذا وهو القول بالاستحباب والكراهة الغزالي والنووي هؤلاء من عمد المذهب عندهم. على كل حال تحرير مثل هذه المسائل مهم بالنسبة لطالب العلم. أيضا ذكرت مسألة أخرى وهي أن النووي لما تكلم على مسألة مسح العنق وأحيانا يقول مسح الرقبة قال وهذه لم يذكرها الشافعي مع هذا هي مذكورة عند الشافعي في مذهبه يعني لم يقل بها الشافعي أصالة. من أين دخلت؟ من قول أحد الأصحاب ثم تتابعوا عليه. على كل حال مثل هذه المسائل يطول الكلام على ذكرها.
قبل من يستبعون يسبونها للإمام؟
لا يجعلونها وجها المحررون منهم لكن عندما تأتي يقول هذا مذهب الشافعي. نحن الآن ندرس كتاب في فقه الإمام الشافعي حين يقولون فقه الشافعية الشافعي لم يذكر هذه المسألة مثل مسألة الاستقبال والاستدبار للنيرين كما يأتون في بعض المتون. قال رحمه الله ولا يستنجي بيمينه ودليله حديث أبي قتادة في الصحيحين وأيضا حديث سلمان الفارسي ولا يستنجي باليمين ويشتد والقول عندهم هنا للكراهة. وقد نص طائفة من الفقهاء على أنه إن باشر النجاسة يعني الغائط باليمين أو البول باليمين فإن هذا يكون محرما. طيب انتهينا من هذا؟
لا. طيب تفضل. طيب عند قوله تحت الشجرة المثمرة يعني في وقت ثمرها
هذا الذي نصوا عليه في المذهب عندما الشراء يقولون في وقت إثمارها وإذا وكانت ليس وقت إثمار يعني ثمرتها ينظر إلى مسألة الظل عندما نذكر هذا يعني ينبغي أن تتنبه هنا عندما نذكر بعض الأشياء قد لا نعقب عليها لا يفهم على أنها مسوقة مساقة تسليم يعني ذكرنا المعنى المعنى هو أنه فيه أذى وفيه ضرر وهذه الشجرة في حال عدم إثمارها مع عدم ورود الدليل لأننا قلنا الحديث ضعيف فإذا قيدنا بقيدهم وقلنا في حال ثمرتها من أين التسليم بأصل المسألة أصلا وإنما قياسها على الظل وهذا من باب أولى. إذا اجتمع الظل والثمر هذا أشد والحديث في الظل في صحيح مسلم. نعم
أحيانا ما تكون الشجرة تكون مثمرة ما يكون فيها ظل
أحيانا. نعم صحيح يعني قد تكون مثمرة ولا يكون فيها ظل فنرجع إلى أصل الأذى الأذى والضرر. نعم
أصل والذي ينقض الوضوء ستة أشياء ما خرج من السبيلين
أحسره ما خرج من السبيلين هذا واحد
والنوم على غير هيئة المتمكن
هذا اثنين
وزوال العقل بسكر أو مرض
هذا ثلاثة
ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل
نعم
ومس فرج الآدمي
هذا إيش؟ أربعة طيب
ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد
هذه واحدة صارت خمسة صارت خمسا وهو المشهور المعروف وين السادسة؟ حصرناها على هذا المعنى ولهذا قال في الشرح يعني شرح ابن أمي قاسم أي يبطل الوضوء خمسة أشياء يبطل الوضوء خمسة أشياء وأحيانا قد يصرحون في بعض متون المذهب أربعة أشياء كأنهم يدخلون زوال العقل في النوم لأنه ملحق به وبالإجماع كما سيأتي معنا. هنا حتى تنظروا إلى حصر الغزي، يقول أحدها ما خرج من أحد السبيلين، والثاني النوم على غير هيئة المتمكن، والثالث زوال العقل، والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية، والخامس وهو مس فرج الآدمي بباطن الكف. ما في ما اعتبرها، لأن هذه ملحقة أصلا كما سيأتي معنا في تقرير المسألة، هي تابعة، مس حلقة الدبر تابعة لمس الفرج، حتى أن الشافعي في القديم ما كان يقول بها، ما كان يقول بها، وإنما ألحقها في الجديد، فهي خمسة. وهذا الذي يقع في بعض الأصول أو بعض المتون، يعني برضه يتنبه له طالب العلم في حال الحصر، إلا فإن الشارح ابن قاسم ابن أم قاسم ذكر هذا الترتيب، أحدها ثانيها والثاني والثالث كما ذكرت لكم. هنا قال فصل في نواقض، والذي فصل والذي ينقض الوضوء ستة أشياء على الذي قرأتم في المتن، وعلى ما هو أيضا موجود عندي في أصلي المتن. ما خرج من السبيلين، قلنا بأنها خمسة على الصحيح، أي خمسة. الذي ينقض الوضوء، النقض هو النكث وحل الإبرام، أما النكث فقوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وحل الشيء بعد برمه، ومنهم حل العقدة من الحبل، ونقض العهد نكثه، نقض العهد نكثه، ونقض البناء هدمه. ومعنى النقض في حقيقته عندهم الإفساد والإبطال، فنواقض الوضوء هي مبطلاته ومفسداته. هنا قال والذي ينقض الوضوء بعد صحته، وهو الحدث، يسمى بالحدث كما جاء في حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدثه في الصحيحين، ويسمى بأسباب الحدث، ستة أشياء، والصواب أنها خمسة أشياء. ما خرج من السبيلين، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وفهم هذا مهم جدا في تحرير المتن وتحرير المذهب. ما خرج من السبيلين إذا قلنا بأنها موصول، يعني الذي خرج من السبيلين، عم كل خارج من السبيلين من معتاد وغير معتاد، وعم قليله وكثيره، وعم سهوه ومتعمده، وعم طاهره ونجسه. طاهر مثل إيش؟ الريح، الصوت الذي يخرج من الإنسان، وعم أيضا مختاره ومكرهه، تمام؟ والسبيل هنا عندهم السبيلان الطريقان، وهما القبل والدبر، مخرج الأذى من الإنسان. الخارج من السبيلين، خارج من السبيلين، منه ما يوجب الوضوء ومنه ما يوجب الغسل، لكن الجماهير من أهل العلم خالفوا الشافعي في هذا، يعني في الانفراد، لأنهم في بعض المتون يقولون ما خرج من السبيلين غير مني. الشافعية عندهم لا يعتبرون المني ناقض للوضوء، وإنما يعتبرونه موجب للغسل. الجمهور الآخرين وخصوصا عندنا في المذهب الحنبلي، يعني في المذهب الحنبلي المشهور، يلزمونه بالحدثين، يقولون هو إيش؟ ناقض للوضوء وموجب
للغسل،
وموجب للغسل. وهذه المسألة ما فيها كبير، ما فيها كبير عناء ومعاناة. على كل حال هم يعتبرون كل ما خرج من السبيلين في تحرير المذهب كما ذكرنا لكم في عمومه قلة وكثرة إلى آخره أنه ناقض للوضوء. ما الذي يخرج من السبيلين؟ أعظمه البول والغائط، والغائط دل عليه الكتاب والإجماع مع السنة طبعا. أما الكتاب فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وأجمع العلماء على أن خروج الغائط قل أو كثر حدث يوجب الوضوء، حدث يوجب الوضوء، وهكذا البول السنة والإجماع مجمعون على ذلك. وما يخرج من السبيلين ويوجب الوضوء المذي والودي، والمذي ماء رقيق أبيض يخرج عند شهوة، والودي ماء ثخين فيه بياض إلى كدرة يخرج أيضا، يخرج عند التعب أو كثرة الجلوس أو عند قضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي ذكروها. ولم يرد ذكر الودي في ما يعلم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة، ما نبه على هذا بعضهم، وإنما جاء في هذا، جاء في هذا بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تسميته يعني. والمذي والودي أجمع العلماء فيهما على جهتين، جهة النجاسة وجهة الحدثية. فالمذي والودي نجسان بالإجماع، والمذي والودي يوجبان الوضوء، فهما ناقضان للوضوء. قال ابن عباس: هو المني والمذي والودي، فأما المذي يعني الخارج من هذه الأشياء، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني ففيه الغسل. هذا رواه ابن أبي شيبة وغيره، وجاء بسند صحيح، وجاء معلقا عند البيهقي عن ابن مسعود. وفي المذي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي لما أمر الأسود بأن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، فهو موجب للوضوء. اغسل، وفي الرواية الأخرى: اغسل ذكرك وتوضأ. فعرفنا الإجماع في هذين، في هاتين الجهتين. طبعا المصنف رحمه الله لم يذكر لنا ما هو الخارج من هذه، منها من هذين السبيلين. وهذان، وهذه التي ذكرناها كم؟ خمسة مع المني على قول ابن عباس، وعلى قول المذهب المني لا يعتبر من موجب الحدث، يعني نقض الوضوء. عندنا البول والغائط والمذي والودي. ومما يخرج أيضا من السبيلين دم الاستحاضة، لم نذكر دم الحيض لأنه موجب الغسل. نحن نحرر المذهب عندهم، لا يذكرون ما يوجب الغسل مع ما يوجب الوضوء، إنما يعقدون له فصلا مستقلا. الاستحاضة فإنها ناقضة للوضوء، وحكي في هذا الإجماع. ومما يخرج أيضا الدود، ومخرجه الدبر في الغالب. مما يخرج أيضا الحصى، ومخرجه القبل. فهذه الأشياء تخرج، ومما يخرج أيضا من الدبر دم البواسير، فكل هذه. بل قال الفقهاء من المذهب: لو خرج ولكم الكرامة رأس باسور عرب بخروجه فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. ومما يخرج أيضا، مما يبطل الوضوء عندهم مع طهارته، رطوبة فرج المرأة. المذهب عندهم في المذهب الشافعي أن الرطوبة المستمرة الخارجة من فرج امرأة طاهرة، والمالكية يقول النجسة على كل حال من باب الفائدة، ويقولون هي توجب الوضوء، فهي حدث. فعلى كل حال ينظر في هذه المسائل على ما ذكر. وهذا ما خرج من السبيلين. قال: والنوم على غير هيئة المتمكن. غير النوم سموه نوما، استغراقا في خروج عقل الإنسان، ذهاب عقل الإنسان في حال نومه، بمعنى أنه يكون نوما. والله عز وجل قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وفرق بين السنة التي هي النعاس، وبين النوم الذي هو غش يصيب القلب، يخرج العقل عن أصله. هنا النوم الذي يهجم على القلب ويخرج الإنسان عن شعوره هو المعتبر عندهم وعند غيرهم، بل حكي فيه الإجماع على أن النوم لا بد وأن يكون ليس متمكنا، لا بد وأن يكون ثقلا وغشيا، يغشى الإنسان يخرجه عن هيئة يعني أخرجه عن هيئته الطبيعية. وقالوا بأنه لم يقل من أحد من أهل العلم بأن النوم القليل، هذا المسألة تجدونها وقد بالغوا في الشدة كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري على المزني، من أنه لم يقل بأن النوم القليل ينقض الوضوء إلا هو. نحن الآن نقول النوم، عندما يقولون النوم يقصدون النوم المستغرق، النوم المستغرق. وابن حجر رحمه الله دافع عن المزني وذكر بأن هذا رواية في مذهب الإمام أحمد وأنه قال به طائفة من السلف أيضا. على كل حال ليس هذا محلا لهذه الأمور، إنما نذكر لكم بعض المسائل من باب الفائدة. على غير هيئة المتمكن، معناه أنه إذا نام ممكنا لمقعدته في الأرض فإن وضوءه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان نائما مستغرقا. فالقيد عندهم في التمكن لا في أصل النوم، ولو أرادوا أصلا ولو أرادوا بعض النوم لقالوا قليل نوم، قليل نوم، وهذا لم يقولوه. فهو عندهم نوم بقيد التمكن، بقيد أن يمكن مقعدته. ما الدليل على هذا حتى نرجع إلى مناقشة المسألة؟ الدليل على هذا حديث صفوان بن عسال، لكن من بول أو غائط أو نوم، والحديث في السنن وهو حديث صحيح كما هو معلوم. نسينا فيما يخرج من السبيلين أيضا الصوت والريح، الفساء والضرات، كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه، إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال له رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الفساء والضراط. وهذا أيضا مجمع عليه. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يحدث أو يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذا في الصحيحين، حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا النوم، ما الدليل على النوم؟ قلنا حديث صفوان ابن عسال. طيب، ما المخرج لعموم حديث صفوان بن عسال عندهم حتى قيدوه بالمتمكن؟ قالوا حديث أنس في صحيح مسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا على مسمع ومرأة من النبي عليه الصلاة والسلام في حال انتظاره في المسجد. وجاء عند أبي داود: وكانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالوا: ولأن المنتظر للصلاة مع الجهد والمشقة التي كانوا عليها لا يخلو من أن يقع له شيء من هذا، يعني ينام، أنهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم. قالوا: هذا دليل على هذا. وعلى هذا يكون النوم عندهم مظنة لوجود الحدث من خارج السبيلين لا لذهاب العقل. هذا فيه إشكال، ثم معي بغض النظر عن المذهب. الآن عندما نقول بأن طبعا حديث العين وكاء السح، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فيه خلاف كبير جدا. الشيخ ناصر يحسن الحديث وأكثر الحفاظ على ضعفه، هذا معناه أنه يؤيد المذهب، وأنهم ينظرون إلى النوم من جهة وقوع الحدث بخروج شيء من الدبر، ولهذا قالوا ممكن مقعدته. ولكن النوم أيضا فيما يظهر من كلام الخطابي وهو أحد فقهاء الشافعية فيه مظنة ذهاب العقل بأنه لا يشعر، فهذا مزيل للعقل، وسيأتي معنا. فاعتبروا هذا الشافعية ما يؤكد على أنهم نظروا في النوم إلى موجب الحدث الخارج من السبيل، قالوا مكن مقعدته، أنهم جعلوا زوال العقل حدثا مستقلا، ثم معي حدثا مستقلا. على كل حال هذا المذهب عندهم، وهذا التفصيل فيه، والذي يظهر من سياقات الأدلة أن لا أنه لا فرق بين، طبعا الحنابلة زادوا شيئا قال من قاعد وقائم، هذا قال في الزاد من قاعد وقائم يعني من غير قاعد وقائم، أقصد في هذا المعنى أن النوم لحديث صفوان بن عسال الذي هو أصرح من هذه الأدلة وأصرح من هذه الأحاديث، ولا يعلم ما مدى النوم الذي كان يصيبهم، وإن جاء أنها تخفق رؤوسهم، والناعس يخفق رأسه، أنت عندما تنعس وأنت تشعر بما حولك، وربما كما أدركنا بعض شيوخنا نقرأ عليهم في العلم وربما يغفو ويخفق رأسه، فإذا أخطأت وأنت تقرأ في الكتاب يرد عليك، هذا ذكروه في تراجم طائفة من الأئمة، بل كان بعضهم يقول نومه خير لمن يقظته. إيه نعم مر علي هذا في تراجم بعض الحفاظ، أظنه شعبة ذكره في بعض شيوخ يعني. على كل حال يعني مسألة هذه كما ذكرنا حديث صفوان بن عسال أصرح في هذا الباب، فمن أصابه النوم، طبعا نوم المضطجع ينقض بالإجماع، تمام، على جنب على ظهره على أي شيء من هذه الأحوال ينقض، هذا إجماع، إنما ينظرون إلى ما إذا كان قاعدا ممكنا مقعدته أو كان قائما،
يعني بالصفة هذا،
أي نعم هذا المتمكن، مثل مجلسنا الآن، مثل مجلسنا الآن. قال رحمه الله تعالى وزوال العقل بسكر أو مرض، طبعا بسكر وجنون وإغماء أو مرض موجب لهذا لإعطاء الدواء، هذه كلها إجماع من أهل العلم، لأن زوال العقل بغيبوبة بإغماء بجنون بسكر هذه كلها إجماع من أهل العلم لا خلاف فيهم، كل ما أزال العقل نقض الوضوء، نقض الوضوء. قال بعد ذلك ولمس الرجل المرأة الأجنبية، طبعا مسألة النوم مسألة لمس المرأة الأجنبية هي من المسائل الكبار الكبار في هذا الباب، من المسائل الكبار في هذا الباب، سواء كان في المذهب عند الشافعية أو عند غيرهم. ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، هنا كم عندنا من قيد نستطيع أن نستخرجها؟ أربعة، أن يكون لمسا، أن يكون لمسا، هذا اللمس يعنون به المباشرة كما سيأتي بدون حائل، وأن يكون من اختلاف جنسين، ما نقول من الرجل للمرأة، عندهم المذهب اختلاف جنسين، يعني لمس رجل لامرأة أو امرأة لرجل، وعلى هذا يخرج لمس رجل لرجل ولمس امرأة لامرأة، قالوا حتى ولو بشهوة. طيب ومعهم الحنابلة في هذا، كم هذا من قيد؟ ثلاثة. طيب أجنبية، هذه ثلاثة، أجنبية عن الرجل، والرابع لغير حائل، بمعنى أنه يكون مباشرا بالبشرة بالبشرة. هنا قالوا رحمهم الله ولمس الرجل المرأة الأجنبية، وعندهم أيضا أن اللامس هو الذي ينتقض وضوءه للملموس، هذا ما صرح به أيضا كثير في الإرشاد لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها. طيب عندنا هنا مسألة اللمس هذه، ما قلنا هي من المسائل المشكلة، إذا نظرنا إلى نص الآية فإن الله سبحانه وتعالى قال أو لامستم النساء، هذه قراءة في السبعة، في القراءة الثانية وهي قراءة حمزة والكسائي خلف العاشر أو لمستم النساء، عندهم هذه أصرح في الدلالة أو لمستم النساء، وقالوا لغة العرب تدل على أن لمس ولامس يراد بها الإفضاء إلى البشرة، إلى البشرة، هذا الأصل أنها عندهم الجس، ومن محاسن ما يرون في هذا في من الشعر يقول لمست بكفي كفه أطلب الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه من أفاد ذو الغنى، أغدت فأعداني فأنفقت ما عندي. بيتان جميلان طبعا. ابن كثير رحمه الله في الإرشاد وفي التفسير ذكر الشواهد على هذا المعنى في أصل اللغة، وفي الشرع أطلق على الأمرين، أطلق على اللمس بمعنى إفضاء الإنسان ببشرته إلى بشرة أخرى، وأطلق على الجماع، أطلق على الجماع. فقوله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء، وفي قراءة لمستم، يحتمل هذا وهذا. قال ابن كثير في الإرشاد وقال أهل اللغة يطلق على اللمس باليد وعلى الجماع، وكذلك هو مستعمل في الشرع، هو مستعمل في الشرع. قال الله تعالى فلمسوه بأيديهم، وقال عليه الصلاة والسلام لماعز لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك لمست، تمام. وهذا في البخاري. قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا كلام الكثير كله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة. وقالت عائشة قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس. قال والمراد بهذا كله الجس باليد. هذا اللفظ الذي ذكره الكثير رحمه الله عند البيهقي، وأما ألفاظ السنن فليست بهذا اللفظ. ثم ذكر حديث عائشة في صلاته وهي معترضة، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه أو قدمه وهو في المسجد، وهذا رواه مسلم. ثم قال فيه دلالة على أن الملموس لا ينتقض وضوءه. هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. كما قلت لكم قد قيل بأنه في أصل الجس أو في لمس اليد هو الأصل. إذا نظرنا إلى سياق الآية، طبعا الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في هذه المسألة. من أشهر من قال بأن اللمس هو مطلق اللمس ابن مسعود وابن عمر، من أشهر من قال أن المراد به في الآية الجماع ابن عباس، وكلهم صح عنهم هذا بأسانيد صحيحة. لكن الذين قالوا ويعني المنتصرون لهذا المذهب الحنفية أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض مطلقا، انتصر لهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المعاصرين، لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فينتقض الوضوء بسبب الخارج، فلا لشهوة ولا لغير شهوة. الحنابلة عندهم بشهوة، والشافعية عندهم بغير حائل، هذه قيودهم في هذه المذاهب في هذه المسألة. قالوا إذا نظرنا إلى سياق الآية رأينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أصل الطهارة وبدلها، وذكر موجبها لأصغر وموجبها لأكبر. فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذا ذكر إيش؟ الجنب والحدث الأصغر وأصل التطهير. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، حدث أصغر، أو لامستم النساء، حدث أكبر، فتيمموا صعيدا طيبا. البدل، فذكر الحدثين مع الأصل، أنتم منتبهون، ذكر الحدثين مع الأصل في التطهير وهو الماء، وذكر الحدثين مع البدل وهو التيمم. قالوا هذا يدل على أن المقصود به لامستم النساء أو لمستم النساء هنا أنه الجماع، أنه الجماع، وأنه وإن كان الأصل اللغوي يدل على أنه الجس باليد، إلا أن نأخذ مرادات الشارع من لغته التي أرادها. المسألة فيها على كل حال فيها هذه الاحتمالات. لا إله إلا الله، أريد أن ننتهي من الوضوء إن شاء الله. قال ومس فرج الآدمي ببطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد. الآن عندنا في تحرير المذهب الجديد هو المشهور دائما، الجديد هو المشهور دائما. هنا قال ومس فرج الآدمي بباطن الكف، فرج هذا يشمل القبول ويشمل الدبر، لكن الشافعي كان في القديم يخصه إيش؟ بالقبل، لكن بعد ذلك أدخل فيه حلقة الدبر هذا الجديد عنده في المذهب وهو المعتمد عندهم يعني عند المتأخرين، على أن من مس فرجه أو مس حلقة دبره فإن وضوءه منتقض منتقض. وما المراد بحلقة الدبر؟ قالوا ملتقى المنفذ. وما المراد بباطن الكف؟ راحة الراحة التي مع بطون الأصابع. فإذا مسه بظاهره أو بساعده، طبعا الساعد إجماع أنه لا ينقض، ليس عند الشافعية فقط، لكن إذا مسه بظاهر كفه أو بطرف أصابعه لم ينتقض الوضوء، لم ينتقض الوضوء. ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة هو حديث بشرة بنت صفوان، النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، وهو كما قال طائفة من الحفاظ أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب. وأما حديث قيس ابن الطلق ابن علي عن أبيه طلق ابن علي وهو حديث إنما هو بضعة منك، فإنه حديث ضعيف وفيه انقطاع وفي قيس جهالة، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا عليه رحمة الله. وبهذا نكون قد انتهينا من موجب موجب الوضوء أو نواقض الوضوء أو أسباب الحدث، والحمد لله رب العالمين.